بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنزولا عند رغبتي كعدد من الإخوة الفضلاء والزوار النبلاء من رغبتهم في تكرار ما قد مضى من سنوات خلت في لقاء الإخوة الزوار والمعتمرين وطلبة العلم، تم هذا تحديد هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. نتذاكر ويذكر بعضنا بعضا، ويشد بعضنا من عضد بعض، تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الأمة الإسلامية تعيش في هذه الأوقات لحظات حرجة وعصيبة، والدعوة إلى الله جل وعلا أيضا والداعين إلى الله عز وجل يعيشون أيضا في لحظات عصيبة، وذلك لغربة السنة وحملتها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في الحديث الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. ولا شك أن من مقررات أهل العلم لهذا الحديث أن الغربة تشتد في مكان دون مكان، وفي زمن دون زمن، وفي قوم دون قوم، إلا أنهم جميعا يجمعهم وصف الغربة، وأنهم غرباء، وأنهم غرباء. وهؤلاء الغرباء مغبوطون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فطوبى للغرباء، فهم مغبوطون ممدوحون. والسبب في ذلك تمسكهم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. لذا جاء في بعض ألفاظ الحديث ورواياته: هم النزاع من القبائل، وفي لفظ: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفساد الناس ليس بالضرورة أن يكون فسادا بدنيا، إنما قد يكون الفساد فسادا بدنيا عقديا. فهذا من شر أنواع الفساد، من شر أنواع الفساد. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لذا كان لزاما على أهل العلم وطلبة العلم والموصوفون بالغربة أن يتذاكروا وأن يذكر بعضهم بعضا بما يعينهم في سيرهم إلى الله جل وعلا، ويثبتهم بعد الله جل وعز في هذا السير وفي هذا السلوك. والأمر ليس كما يقال بدعا من القول، أنت لو قلبت ناظريك وأمعنت النظر في كلام أئمة السنة لوجدت في كلامهم الكفاية والغنية عن الحيرة والشك الذي يقع فيه كثير من الناس، بل وفي تنظيراتهم وتأصيلاتهم وأقوالهم ما يدل على علاج أو ما فيه العلاج الناجع لكثير من القضايا الحاصلة. ومن هؤلاء العلماء بحق أحد أئمة السنة وعلمائها، وهو الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل أحد أفذاذ العلماء، ويعتبر من نخب العلماء ومن المحققين رحمة الله تعالى عليهم من علماء أهل السنة، فقد تعرض لكثير من المسائل ودقائق المسائل وما يتعلق بأدواء القلوب وعلاج تلك الأدواء إلى غير ذلك في طرائق كثيرة وتفصيلات عدة في كتب نافعة ماتعة. فمن ذلك كلامه رحمه الله، وهذا الذي رغبت أن أستعرضه عليكم وأقرأه عليكم على مسامعكم ثم نعلق عليه بما تيسر. فيقول رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة، الرسالة التبوكية، نعم هي نسبة إلى رسالة أو سؤال وجه إليه من أهل تبوك، وهي طبعت بعدة عناوين هذه الرسالة: زاد المسافر إلى ربه، إلى غير ذلك. على كل حال من أهل العلم من أثبت هذا الاسم لها، وهي الرسالة التبوكية، وهي أقرب إلى حقيقة السؤال والجواب. فيقول رحمه الله: ويصورك يا عبد الله، يصور العبد المتمسك بالسنة كالذي يسير مسافرا يريد أن يقطع طريقا، وفي هذا الطريق مفاوز وفيافي وغير ذلك. هذا المسافر يحتاج إلى زاد، ويحتاج إلى دليل وخريت ورائد يدله على ذلك، ورفقة ترافقه في سيره. أما أن يمشي هكذا لا يدري أين يسير، كيف يسير، من يدله، قد يهلك ويعطب. وقد قال رحمه الله كما في المدارج: يعرض للسالك في سيره إلى الله مهالك ومعاطب لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم، إلا بصيرة العلم. فهو يقول هنا رحمه الله بعد أن تكلم عن ذلك، قال رحمه الله: فصل. والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة. نعم، يحتاج العبد إلى من يعينه ويساعده وينصح له ويخلص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح عند مسلم من حديث تميم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومن تمام ذلك أن يعينه وأن ينصحه فيما ينفعه ويعود عليه بالنفع في الأولى والآخرة. قال: ومنها ومن كان هكذا مع عباد الله، يعني مساعدا مناصحا معلما مرشدا بينه وبينهم مودة. قال: ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، كان الله له بكل خير أسرع، لأن الله جل وعز حكم عدل، حكم عدل. قال: وأقبل الله إليه بقلوب عباده
وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى، ومن كان بالضد فبالضد. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ثم دخل إلى النقطة التي نرغب في الوصول إليها، حيث قال: فإن قلت قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر؟ وما طريقه وما مركبه؟ ما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ ما الذي يجب أن يتزود به المسافر؟ أنت خرجت من بلدك، من أي بلاد كنت، شرقا أو غربا، لا بد وأن تكون قد سألت: ماذا أتزود؟ بماذا أتزود؟ ماذا أحمل معي؟ وهكذا العقل يقول، العقل يقتضي أن المرأة يسأل في أي طريق يسافر: ماذا أحمل؟ ماذا أحتاج؟ قال: قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ قلت: هذا الجواب زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زاد له سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين. فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا، فله أسوة بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا، كما قال الله جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاتا، وتأسى بعض المصابين ببعض، كما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. يقول وينصح لك، وقد نصح لك رحمه الله، إذ أرشدك إلى أقرب وأسهل طريق وأصدقه، أن هذا الزاد الذي ترغب وتسأل عنه ليس لك زاد إلا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد السفر وشق هذا الطريق لا بد له من علم منجي، لا بد له من علم منجي. والعلم المنجي هو المبني على الوحيين، وما كان عليه السلف رضوان الله عليهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا العلم هو العلم المنجي. إذن إذا أردت أن تسير وتصل بسلامة لا بد أن تتزود، ومنهمان لا يشبعان، ومنهم طالب العلم، لا ينتهي تزودك من العلم الشرعي. فإن الناس يحتاجون إلى العلم كما قال الإمام أحمد، يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فإن الطعام يحتاجونه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فيحتاجونه في كل وقت وآن، أليس كذلك؟ هذا هو الزاد. فكلما تزودت منه وحصلت سرت إن شاء الله في أمان. هذا العلم ما هو صفته؟ كما قلت المبني على الوحيين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد مصورا لك حقيقة هذا العلم: العلم له حقيقة والعمل له حقيقة. عموما العلم أي علم كان، يقول فيه رحمه الله: نقل أمر من الخارج إلى الداخل، نقل حقيقة أمر من الخارج إلى الداخل. علم تتزود منه، كنت تجهل فعلمت فنقلت هذا العلم إليك. وأما العمل فنقل حقيقة في الداخل إلى الخارج. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كما في الحلية لأبي نعيم: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون. العالم الفاجر يعلم الحق ولا يعمل به، ولا يعمل به والعياذ بالله. إذن حقيقة هذا العلم، أعني العلم المنجي، قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد. الخوارج تحتج بالكتاب والسنة، أليس كذلك؟ ولا شاعر يحتجون، غير ذلك، المرجئة إلى غير ذلك من أصناف أهل الأهواء يحتجون. لكن هل هم فهموا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام نفس المراد؟ لا. كيف عرفنا؟ إذ أنما أفهامهم تخالف ما كان عليه السلف، أفهامهم تخالف ما كان عليه من؟ السلف رضوان الله تعالى عليهم. قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل حتى لا تتعدى، لأنك إذا اعتديت وإذا تعديت اعتديت. قال: وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس دون معرفة الصحيح منها. قال: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. أنت إذا تأملت في الفتن والقلاقل الموجودة بين صفوف من ينتسب إلى العلم من طلبة العلم وغيرهم، غالب ذلك في القسم الثاني من كلام ابن القيم، صحيح؟ من قصر همته على تتبع إيش؟ شواذ المسائل، ويبدأ يأخذ الشاذة ويأتي بها ليشذ بها بين الناس وينشرها في الناس، أليس كذلك؟ ويحاج فيها. وقال الإمام شعبة رحمه الله: إنما يأتيك بالحديث الشاذ الرجل الشاذ. قال: تتبع شواذ المسائل ولا هو واقع وما لم يقع ومعرفة أقوال الناس واختلافهم دون معرفة الصحيح. ما المراد من معرفة الخلاف؟ هل أن تقول المسألة فيها خلاف بس؟ هذه يعني لفظة يستعملها بعضهم في غير موضعها، كثيرا ما تستخدم هذه اللفظة، وقد عبرت عنها في أكثر من لقاء، أن البعض يستعمل هذه اللفظة للتخدير، يخدرك بحيث لا تقول ماذا؟ كلمة الحق. مسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قال: ومعرفة أقوال الناس والاختلاف، يقول دون معرفة الصحيح منها، دون معرفة الصحيح. إذن لا بد أن تعرف الصحيح إن كنت أهلا للتمييز. ثم قال: وحسبك به خبيرا قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، لأنه لم يسلك الجادة ولم يسير على الطريقة السوية السليمة. إذن أيها المحب، هذا السير وهذه الطريق التي ترغب في الفوز بالجنة وأن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا أمر حسن أن تحدث نفسك به وطيب، وهو مطلب، لكن لا بد لك أن تتزود بالزاد الذي يبلغك، الذي يبلغك تلك الرتب العالية. وليس ثم إلا العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قال زاده مجيبا: العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه، ما في قالوا وقلنا، فعلوا وفعلنا، ها سمعت الناس يقولون قولا فقلته، أبدا. العلم الموروث فقط، لأن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ كتابه، فقال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن تمام حفظه سبحانه لشريعته ولكتابه أن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته، وليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا، كثير هؤلاء البطالين، صحيح، الذين يضيعون أوقاتهم وأعمارهم في القيل والقال ويقتلون الأوقات. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حال. قال رحمه الله: فله أسوة بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا. قال: كما قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا التأسي ما ينفع، ومعلوم هناك قاعدة يعني أو لفظة تقولها العامة وهي باطلة ما هي صحيحة، هذا هو التأسي، يتأسى بعضهم ببعض، يقولون الموت مع الجماعة رحمة، ما هو هكذا في بعض المجتمعات؟ ما كان الموت مع الجماعة رحمة أبدا بإطلاق، هكذا أبدا، إنما الموت في سبيل الله وعلى الطريقة الشرعية الصحيحة هو إن شاء الله فيه رحمة، إن شاء الله فيه رحمة للعبد. قال: فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. ينفع هذا التأسي؟ ما ينفعه. إذن الذي ينفعك أن تتزود بهذا الزاد، يعرض لك معاطب ومهالك لا ينجيك منها إلا بصيرة العلم، هذا حلال هذا حرام، يجوز لي أو لا يجوز، أفعل أو لا أفعل. أنتم رأيتم في بعض البلدان قامت ثورات الثيران، ها؟ وثاروا، صحيح، وكم دخلت الناس في فتنة في هذه البلدان، وكثير منهم لم يخرج حتى الآن، أليس كذلك؟ وثوروا الناس ولها من اسمها نصيب، الحمد لله، هذا الاسم لا يعرف في الشرع. ثم يرحمك الله دخلت الناس في ماذا؟ في أزمات، في أزمات وإشكالات، يجوز لا يجوز، نفعل لا نفعل، نخرج لا نخرج، نقتل لا نقتل، إلى غير ذلك، أليس كذلك يا إخوة؟ طيب، إذا كنت متزودا بالعلم الموروث عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أما كان عندك الجواب؟ لو كنت متزودا كان عندك الجواب لهذه الإشكالات، أليس كذلك؟ لا تقول فلان قال وفلنتان قال، أبدا، تلتزم النص الشرعي والقاعدة الشرعية وتسير عليها، وكن ملازما لغرز العلماء، علماء أهل السنة الراسخون في العلم. قال الشاطبي رحمه الله مبينا من هم، قال هم الثابت الأقدام في علم الشريعة، في علم الشريعة، قال متمما الجواب: وأما طريقه، طريقه السؤال، أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر؟ وما طريقه؟ وما مركبه؟ أي طريق أسلك؟ قال: وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا. ما تجلس متكئا على أريكتك ها مسوفا وتريد العلم ماذا يأتيك ويصب عليك صبا، أبدا لا ينال هذا العلم براحة الجسد، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله، ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الحرف الذي أنتفع به لم أكتبه بعد، وهو الإمام العلم رحمه الله. ومع هذا فما جلس الواحد منهم متكئا أو متوانيا في تحصيل ماذا؟ في تحصيل العلم. قال: وأما طريقه فهو بذل الجهد أو الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا. يقول: وإنما كما قيل: فخض غمرات الموت واسم إلى العلا، لكي تدرك العز الرفيع الدعائم، فلا خير في نفس تخاف من الردى، ولا همة تصبو إلى لوم لائم. طيب، ما هو السبيل إلى ركوب هذا الظهر الموصل على هذا الطريق؟ قال: ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين، لا سبيل لك إلا بأمرين، أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم، لا يصبو، لا يلتفت حتى لا يقولون، حتى لا يقال، لا يصبو أي لا يلتفت، لا يلتفت. عندنا هدف هو الوصول إلى مرضات الله جل وعلا، فلا بد من أن تسلك السبيل والطريق الصحيح الموصلة. أما تلتفت لا يقال، ما تدينت الناس أو ما التزمت كما يقال بالسنة كثير من الناس، حتى لا يقال، حتى لا يقال. قال: لا يتم له ركوب هذا الظهر إلا بأمرين، أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض، اللوم يدرك الفارس وهو على فرسه، عندما يلتفت تصيبه أو يصيبه سهم من جبان، قد يصيبه أو تصيبه ضربة من جبان وهو فارس، ولكن لما التفت إلى لوم اللائمين أو إلى قول القائلين أصابته تلك الضربة فصرعته وهو فارس مغوار، لكن عندما يخوض يخوض ويسير ولا يلتفت. وهذه الشجاعة، هذه الشجاعة التي كان عليها السلف من الأئمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة الدين، وانظر إلى وقوف الإمام أحمد رحمه الله في الفتنة وعدم التفاته إلى ماذا؟ إلى صيحات الصائحين وإلى كلام المتكلمين، وكان قد أوذي في سبيل الله إيذاء بالغا، ومع هذا ماذا؟ صبر. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به فقط. ما التفت، بل إن الإمام أحمد رحمه الله لام كثيرا من الأئمة الذين أجابوا في الفتنة، صحيح؟ عذر بعض الناس ولم يعذر بعض الناس، بل لامهم كابن المديني وغيره، لأنهم أئمة والناس تصدر عن قولهم، فكان الواجب عليهم أن يصبروا، ولذا لامهم، ولهم عذر في الجواب. وعلى كل حال فإن الإمام أحمد أحد فرسان هذا الدين وحراس الملة، وغيره من أئمة السنة فعل ما فعل. قال: ويجعله طريحا في الأرض. هذا الأمر الأول، أن لا يلتفت إلى لوم إيش؟ لائم. انتبه، عندنا اللوم الآن له أشكال وله ألوان وله صنوف. من ذلك بارك الله فيكم، من ذلك نحن لا ننكر القاعدة الشرعية الكبرى، وهو أن الدين جاء لجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، ليس كذلك؟ هذه قاعدة، الدين كله مبني على المصالح. لكن ثمة أقوام بلفظ المصلحة المصلحة، دفع المفسدة، ها؟ كأنه ثوب يخيط على مقياسه وعلى قياسه ما يراه هو لا ما يراه أهل العلم والشرع مصلحة، ما يراه هو على قياسه وتفصاله أنه المصلحة، صار هو المصلحة، فصار يجعل موضوع المصلحة شماعة يعلق فيها ويبرر لنفسه فيها كل مخالفة ويلتفت إليها دائما. واضح؟ وهذا له صور كثيرة. على كل حال قال: والثاني أن تهون عليه نفسه في الله، أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم. الثانية أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. الله أكبر. أن تهون نفسه عليه في ذا في الله، أن تهون عليه نفسه في الله لأنه عبد لله، فيقدمها له جل وعز وينصر دينه ويعز سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقدم ولا يهاب، يقدم ولا يهاب. فليس هذا من سيم أهل الإخلاص والتقى والصلاح. قال: فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال أبدا. هذه الأهوال إنما هي تهويشات وخيالات ينصبها وينصبها الشيطان وأعوانه، لماذا؟ ليضعفوه ويضعفوا قواه فيخور. قال: فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس ماذا يحصل لها؟ تأخرت، وإذا تأخرت أحجمت المصلحة، أحجمت وأخلدت إلى الأرض، خلاص ذل والعياذ بالله. قال: هل هذا الأمر أو هذان الأمران يسيران على كل أحد؟ أبدا، انتبه، هذا ليس يسير على كل أحد، إنما يسير لمن يسره الله له. قال: ولا يتم له هذان الأمران، أن لا يخاف في الله لومة لائم وأن تهون نفسه عليه في الله، لا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر. فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه، تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه. وانظر إلى العبارة التي سيقولها بعد، قال: وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. هذا أمر، وهو أن هذه الأهوال تنقلب ريحا رخاء في حقه، تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه. هذا لا يعرفه إلا من دخل فيه، بمعنى حقق هذان الأمران بالصبر. ولهذا قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واتفق الإمامان ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في عدد من كتبهما على المقالة الشهيرة التي تحفظونها بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هو هكذا: فبينما هو يخاف منها إذ صارت إيش؟ أعظم أعوانه بالصبر. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة، لكن قولوا لي بربكم من يصبر هذه الساعة؟ هو هنا السؤال. لو من هنا لو من هناك مثبطون مخذلون الرفقاء البطالون، ها؟ تشغيب تشويش، فإذا بك بعد حين ها تضعف ثم تتأخر ثم تخاف ثم تخلد إلى ماذا؟ إلى الأرض. قال رحمه الله: وأما مركبه، بين لك الزاد والطريق والسبيل إلى ركوب هذا الظهر، وأنه لا يتم لك إلا بالصبر. أما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إليه والصدق والضراعة إليه وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه، يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره، فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. انتهى كلامه رحمه الله هنا. تكلم الآن رحمه الله فيما مضى عن الزاد وعن الطريق وعن المركب، لكن بقي الكلام عن الرفقاء. رفقاؤك في الطريق، ها؟ الرفقاء الذين تسير معهم. فيقول رحمه الله في موطن آخر من هذه الرسالة النافعة، قال رحمه الله: فصل. والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر، ها، طلب رفيقا يأنس به في السفر. تزوجت وجمعت وخلاص تريد السفر، تبحث عن ماذا؟ رفيق تأنس به ويأنس بك. فلم يجد هذا الطالب، لم يجد إلا معارضا مناقضا، لم يجد في هذا السفر في الطريق إلا معارضا مناقضا له، يعني الضد. هذا قسم. القسم الثاني يا مصطفى، القسم الثاني أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا، هذا القسم الثاني. الأول المعارض، إيش؟ المناقض. الثاني اللائم بالتأنيب مصرحا ومعرضا. وهذا ظاهر، المصرح بالتأنيب ظاهر، أما المعرض مثل ماذا؟ فلان طيب ولكن، ها، هو ابن حلال وعلى السنة ولكن فيه إيش؟ شدة، ها، هؤلاء فيهم كذا، طيب ولكن. فهذا المخذل، ولهذا أهل السنة لا يضرهم من خالفهم المعارض المناقض ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المخذل من أشد الناس وقعا عليك، لأنه في الصورة أنه معك ورفيقك، صحيح، ولكن يدس لك ماذا؟ هذه الدسائس وهذه إيش؟ الإبر المخدرة. ما أقول يدس لك المخدرات، لكن الإبر المخدرة، حتى إيش؟ تخاف فتحجم فتخرج إلى الأرض. قال: أو فارغا عن هذه الحركة معرضا، أبدا ما يتكلم لا لك ولا عليك، ساكت. ويا ليت الناس كلهم هكذا، ليت الناس كلهم تركوك وخلوك على في حالك. قال: أو فارغا عن هذه الحركة معرضا. ابن القيم يقول: وليت الكل كانوا هكذا، ها، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، ولم يطرح شره إيش؟ عليك. انظر كيف هو يصورك أنك مسافر وتحمل إيش؟ زادا، والسفر طويل وشاق. فهذا الثالث أو المعارض أو المخذل قال: فليت الكل، وليت الكل كانوا هكذا، يعني المعرضين عنك، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم وطريقك ولم يطرح عليك شره. أنت الآن مجهد، فيأتيك هذا ما هو كفاية أحمل شره، إلا يبغاني أحمل شره معي زيادة على حمله، أحمل أنا كمان معه. فكأنه يشبه هذا المعارض المناقض أو المؤنب تصريحا وتلميحا كالذي يأتي وأنت متعب ويطرح شره كمان عليك، يزيدك ثقلا على ثقل. أنت لست في حاجة إلى هذا، أنت في حاجة إلى معين. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره: خير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ماذا؟ ذكرك، وإذا نسيت ذكرك. قال: ومن أراد هذا السفر، ومن أراد هذا السفر، أنت عرفت أقسام الناس الآن، وهناك قسم رابع معلوم الذي هو معك قلبا وقالبا على السنة، هو يبحث أيضا عن رفيق. قال: من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. ماذا يقصد بمرافقة الأموات؟ ما يقصد رحمه الله بالأرواح وغير ذلك، لا، إنما يريد أن تتأسى بالسلف وأن تتمسك بطريقتهم وأن تصبح وتمسي وأنت على منهاجهم، تقول بقولهم، تكف عما كفوا، تنطق بما نطقوا، هذا هو مراده. قال رحمه الله: فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقة، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. فقد قال بعض من سلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. قال: فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه، فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته، سائرا فيهم بعينين، عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع، قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم، فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفا من أخلاقهم، فإن العفو ما عفا من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه. وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به. وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فبالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها، فأي كمال للعبد وراء هذا؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن أنت أيها المحب كما قلت في هذه الدار وتسلك هذا السبيل وتسير إلى في هذا الطريق، لا بد وأن تستصحب هذه النصائح النافعة الماتعة التي خرجت من إمام حبر قد دلك على الطريق الصحيح بأوجز عبارة، بأوجز عبارة رحمة الله تعالى عليه. فإن العلم أيها الإخوة، العلم الشرعي المنجي يقود صاحبه إن شاء الله تعالى إن أخلص لله إلى السلامة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: السعادة والفلاح، السعادة والخير والكمال منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. وفق الله الجميع لمراضيه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: يقول البعض إذا أخطأ رجل من أهل السنة وله جهود في نشرها والدعوة إلى الله، فلا يرد عليه في العلن ولا يحذر منه لأن هذا يمزق ويفرق وحدة السلفيين، فما الجواب؟ من الأمور التي يجب أن يعرفها أهل الحق أن الحق أحق بالاتباع، وأن الله جل وعلا أمر الناس بالاعتصام بكتابه، فقال جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله فيه الأمر بالاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الآية. وقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأن الاعتصام يجب أن يكون أو الاجتماع يجب أن يكون على الحق وبالحق وفي الحق، وأن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف. هذا أولا. ثانيا، أن الخطأ إذا ذاع وانتشر وظهر وكان، سواء هذا الانتشار عن طريق الأشرطة أو الكتب أو الرسائل أو غير ذلك، وظهر أنه خطأ، فيجب رده حفاظا على الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فيجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيجب رد الخطأ وبيان الحق للخلق، لأن هذا الأمر واجب شرعي على الكفاية، واجب شرعي على الكفاية، رد الخطأ واجب. ويجب أن يفهم الناس، وهذا هو الأمر الثالث، ليس بالضرورة أن ترد على المخطئ أن هذا القول أو أن هذا الذي نطق بالخطأ أنه مبتدع، لا تلازم بين الرد على من أخطأ وبين التبديع، فقد يكون المردود عليه مبتدعا يستحق ذلك، وقد يكون سنيا ليس مبتدعا، فلا تلازم بين ذلك. ومن نظر في مقالات الأئمة ممن سبق، نعم، ومواقفهم قديما وحديثا، ظهر له هذا الأمر. الأمر الرابع، وهو أن في قول الأخ هذا السائل، لأن هذا فلا يرد عليه في العلن ولا يحذر منه لأن هذا يمزق ويفرق الوحدة، أليس البقاء والسكوت على الخطأ فيه تبرير للخطأ وتمرير للخطأ وتمزيق للصف السلفي من الداخل أن سكت عن الباطل فيظهر للناس هذا الباطل في صورة الحق وتعتقد الناس به أو تقول به أو تتدين لله به؟ هذا أشد جرما، ولا يجوز لك أن تقول هذه المقالة، ولا يقول هذا القول من يعرف طريقة السلف في الرد على المخطئ، خاصة وأن الخطأ كما قلت إذا ذاع وانتشر. أما إذا كان الخطأ محصورا غير مذاع ولا مشاع ولا هو ظاهر ولا يعرفه الناس وما سمع به أحد ولا قرأه أحد ولا كتب إلى أحد ولا وصل إلى أحد، لكنك أنت وقفت عليه لفظه إليك، فانصحه ولا تشنع إذا كان كما قيل في السؤال أنه رجل على السنة وينصرها، يبين هذا له وينصح ويناصح. ولكن لو كان أيضا على السنة ومنتصر للسنة وخطأه ظاهر، يجب الرد عليه، أعني على الخطأ، وأن هذا الخطأ لا يجوز موافقته عليه، لا يجوز موافقته عليه. نعيم بن حماد إمام في السنة، إمام في السنة، متكلم في ضبطه وحفظه، لكنه كان صلبا في السنة شديدا على أهل البدع. حدث يوما بحديث، جالس يحدث ومعه بعض طلابه ومعه كراريس أوراق وهم يكتبون، وكان قد حضر في المجلس الإمام أبو زكريا يحيى بن معين، فقال نعيم يروي حديثا حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن عون كذا، فقال يحيى في المجلس لا أظنه عن ابن عون من حديث ابن المبارك عن ابن عون، فغضب نعيم قال تخطئني تغلطني كذا، أن توك جاي حاضر، ما هو من الطلبة، هو حضر إليه ومعهم الكراريس، الآن أنا أقرأ من الكراس وأنت من ذهنك وتخطيني وتغلطني؟ قال أخطئك أريد زينك، أن أزينك. فغضب وغضب الطلاب، نظروا إلى يحيى هكذا. قال فلما رأيته غضب قلت والله ليس من حديث ابن المبارك عن ابن عون، أنا أول قلت لعل أظنه لعله ليس من حديث، أما وأننا دخلنا في مرحلة المعاندة، والله ليس كذلك. فقام نعيم، وانظر إلى نعيم وإنصافه ولزومه للسنة، ما تعجرف وتكبر وانتفخت أوداجه، قام ودخل إلى بيته فأخرج صحاح كتبه ثم خرج قال أين الذين يقولون إن أبا زكريا ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ يا أبا زكريا أصبت وأخطأت، ليس هو من حديث ابن المبارك عن ابن عون، إنما من حديث عبد الله المبارك عن فلان. ولذلك ذكر الأئمة أن هذا في مناقب نعيم عرف بالخطأ فرجع عنه، وضح؟ لا تقول يمزق يفرق، السكوت على الخطأ خطأ، لمن عرف الخطأ يجب أن يبينه، يجب أن يبينه. نعم، لا، هذا الرجل الذي عرفت إمامته في السنة وعرفت سابقته في السنة ولزومه لها ونصرتها قلبا وقالبا على الحقيقة، نعم تحفظ له المكان والخطأ يجب أن يرد. أما أناس تزيوا بزي السنة يخادعون الناس، فدخلوا إلى الناس باسم السنة حتى تكونت لهم قاعدة كما يقولون جماهيرية، فلما أمنوا أفرزوا سمومهم، أفرزوا إيش؟ سمومهم بين الفينة والفينة، وأظهروا ما كانوا يخبئون، والله يعلم ما يبيتون. لكن ما من أمر، ما من شخص أسر أمرا إلا أظهره الله على فلتات لسانه. قال المفضل ابن مهلهل كما في الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله: إن البدعي لو حدثك بالبدعة في بدو مجلسه لحذرته ونفرته، ولكن يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها البدعة، فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ دخلت هذه مغلفة، مغلفة بدعة مغلفة، متى تخرج؟ تحتاج إلى جهد جهيد. عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن، وضح؟ فانتبهوا بارك الله فيكم إلى مثل هذه العبارات. نعم، قال: ما حكم الدراسة على المجاهيل؟ بعض الإخوة هدانا الله وإياهم كانوا يلمزون إخوانهم الذين لم يشاركوا الفتنة أو كذا، فيقولون: أنتم جماعة إلزم بيتك، فما حكم هذه المقالة؟ سؤالين هذه. نعم، السؤال الأول: ما حكم الدراسة على المجاهيل؟ الجواب في السؤال، الجواب في السؤال، هو يسأل الدراسة عن المجهول، فأنت قد أجبته، هو مجهول، كيف تدرس على مجهول؟ فقد أجاب. الأصل أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهله وعن حملته المعروفين به. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيش دينكم. هذه المقالة تتابع عليها جمع من الأئمة كابن سيرين والإمام مالك والثوري وغيرهم، وتتابع العلماء عليها، ولا يجوز والحالة هذه أن المرء يأتي فيجعل كلمة ابن سيرين شبهة كما قال أحد المخذولين مروجا، أقول مروجا للباطل وداعيا للدراسة على أهل الأهواء، يقول شبهة، بعضهم يقول محتجا بأثر ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا يجوز الدراسة إلا عمن كذا وكذا وكذا. والجواب عن هذه الشبهة من سبعة أوجه، فجعل الحق باطلا والباطل إيش؟ حقا والعياذ بالله. وهذا من انتكاس الفطرة، لأن التوفيق هو أن يرشدك الله جل وعلا إلى الطاعة وأن يوفقك إلى القيام بها، أما الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فهذا العلم، العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلماء انظر إلى السلف، هل كانوا يأخذون عند يأخذون عن كل من هب ودب وأقبل وأدبر؟ أبدا، كانوا يسألون ويبحثون، كما قال أبو العالية رحمه الله: كنا إذا أتينا لنأخذ عن الرجل رمقنا صلاته، بعد أن يسألوا عنه، فإن أحسنها أخذنا منه وإن أساء تركناه. عند الجماعة هؤلاء هذه وسوسة، صحيح؟ تنطع. ولهذا صار كل واحد منهم عندما يعير سمعه لكل من هب ودب صار تجتمع عنده ماذا؟ البلايا والموبقات، ولا يميز، بل سلم منه أهل البدع من الانتقاد، وما سلم منه أهل السنة يؤاخذهم بهذه القاعدة السنية. أقول يلوم أهل السنة لتطبيقهم لهذه القاعدة، ولا يلوم أهل البدع في نشرهم لبدعهم وضلالهم. أئمة السنة ذكروا أن من شروط طالب العلم أن يكون مشتهرا، أي بالعلم معروفا به. قال الإمام يحيى بن معين كما في الكفاية الخطيب: آلة طالب الحديث الشهرة وترك البدع واجتناب الكبائر والصدق والأمانة. أي الشهرة بالطلب، بطلب العلم. انظر يا أخي كتاب الإمام ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، ستجد في الكتاب من بعض التبويبات وممن يؤخذ عنه العلم، فلان وفلان أسماء ويترجم لهم، يحمل عنه العلم، يحمل يعني أهل لأن يؤخذ عنه ماذا؟ العلم. إذن هذه قاعدة بارك الله فيك سطرها العلماء، طبقوها عمليا، صارت عليها الأئمة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا السنة على هذه الطريقة. يا إخوتا، هذه القواعد حراسة للدين من أن يدخل فيها مضل، أعني يدخل في الدين مضل. ولهذا أهل السنة حراس، حراس هذا الدين، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه القواعد بارك الله فيكم أزعجت القوم وأتعبتهم، ها، فصاروا يلمزون ويسخرون من أهلها. وعلى كل حال لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، وأن يقارع هذا الباطل بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان. وأما هؤلاء الذين، يعني السؤال الثاني، أن بعض الإخوة كانوا يلمزون إخوانهم: أنتم جماعة إلزم بيتك. معلوم أن الفتنة، يبدو أنه يقصد أهل ليبيا السائل. لما وقع ما وقع في ليبيا وكثرت الأسئلة لأهل العلم ومشايخ السنة في هذه المسألة، أجابوهم بما يدينون الله جل وعز به، وهو دين. نعم، وكان مما قال العلماء: كن يا عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أما إن خلصوا إلى بيتك فادفع بما دون القتل، فمن لم يندفع شره إلا بالقتل فاقتله. ما يجوز لهؤلاء الإخوة أن يلمزوا إخوانهم اللزموا فتي العلماء الذين أفتوهم بالكتاب والسنة نعم وبالمنهج الحق أن يكون ذلك نبزا. انتبه، فهذا غلط، وعليهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا من هذه المقالة، نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية.
أنتم تبغوا تتسحروا في المسجد هنا ولا؟ ما شاء الله سيل الأسئلة.
هذا يسأل: نريد توجيها في كيفية مناصحة السلفي الذي وقع في خطأ أو زلت به القدم، وكيف المحافظة عليه بألا نكون عونا للشيطان عليه، فالبعض قد يفرح بخطأ أخيه ويطير به كل مطار دون أن ينصحه أو كذا. يا إخوتاه، المرء ليس معصوما من أن يقع في الخطأ، فالخطأ وارد على الإنسان، وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام علي بن عبد الله المديني من الميزان، قال: وليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، الخطأ أي في الرواية، والخطايا أي أن لا يقع في زلة. نعم، المرء قد يقع في الخطأ، متى يؤاخذ؟ أو في الغلط وزلت به القدم، يؤاخذ إن عرف الخطأ وأصر عليه وعانه وأعاند على الخطأ، هنا يجب أن يحذر. أما إن وقع في الخطأ ورجع عنه وتاب والحمد لله، فهذا خير له وللإخوة، فلا يجب أن يكون ذلك الخطأ سببا في ماذا؟ في تنفير الأخ أو في إعانة الشيطان عليه، نعوذ بالله من ذلك. هو المؤاخذ كما قلت أن الإنسان يقع في الخطأ ويعاند فيه ويكابر. أما وجاء في السؤال أن البعض يفرح، نعوذ بالله، كيف تفرح بأن يقع مسلم في ذنب أو في خطأ؟ يجب أن تحزن عليه، يجب أن تحزن عليه وأن ترفق به وأن لا تكون عونا للشيطان عليه، فالمؤمن أخو المؤمن، وقد جاء عند أبي يعلى وغيره: المؤمن مرآة أخيه. يجب أن تنصح له وأن تذكره وأن تعينه لأن يرجع إلى الحق وإلى حظيرة أهل الحق، أما أن تفرح بخطئه وزلته لا. فكما قلت، إن أخطأ يجب أن يؤخذ بيده فيعرف وينصح ويناصح ليرجع عن ما وقع فيه. أما إن عاند وكابر وجادل فيه، فحينئذ الأمر يتغير، كما قال ابن مهدي رحمه الله: ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يرجع ترك حديثه. نعم، كيف ينجو الطالب من الوقوع في منهج الحدادية الجديدة وكذلك لا يقع في التمييع؟ على كل حال، هذه اللفظة أعني الحدادية والفرقة الحدادية هم أنموذج للغلاة، وكيف ينجو الطالب من الوقوع في الإفراط أو التفريط وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، النجاة منه بلزوم السنة وأن تتزود بالزاد الذي مر معنا وأن تلزم غرز العلماء وأن تسير في ركابهم وأن لا تشذ بالآراء الضالة والمنحرفة وتبحث عن شواذ المسائل وتتبع العثرات بلزوم منهج أهل العلم وطريقة العلماء تسلم بإذن الله تعالى من الوقيعة في العلماء، أو أن تقع في شراك الانحراف سواء في الإفراط أو التفريط، سواء قلنا حدادية أو قلنا التميع أو غير ذلك من الألفاظ. وبكل حال لا إفراط ولا تفريط، فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. هذا سائل يقول: هناك من يقول عن جماعة التبليغ أنهم من أهل السنة، ونرجو فضلكم بيان حقيقة الجماعة. هذه الجماعة قد بيّن العلماء حقيقتها، جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين وغيره من الجماعات المنحرفة، هذه قد بيّن العلماء والحمد لله ما عليها من مآخذ وما هم فيه من طامات. ومن أجمع من كتب في هذا الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله في كتابه القول البليغ، نعم، وغيرهم من العلماء تكلموا وبينوا الحمد لله. ومن العلماء أيضا معاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وغيرهم من العلماء تكلموا كثيرا، فالحمد لله بيان أمرها ظاهر. وتكلم كما قلت وكتب بعضهم كتابات وفيها أشرطة أيضا مسموعة، علماء عاصروهم وعرفوهم وعايشوا كثيرا من هؤلاء وتحققوا مما وقعوا فيه، فالحمد لله أمرها ظاهر. ومن قال أنها من أنهم من أهل السنة فقد أعظم على الله الفرية. قال: رجل قعد قواعد من أجل الدفاع عن أهل البدع، ووقع في الكذب من أجل الدفاع عنهم، وحكم عليه العلماء بأنه حزبي، فمن يدافع عنه ويتعصب له يقول عنده أخطاء، ما توجيهكم؟ هذا الذي يدافع عن هذا الرجل الذي وصف بهذا الوصف في السؤال بأنه قعد القواعد من أجل الدفاع عن أهل البدع ووقع في الكذب من أجل الدفاع عنهم وحكم عليه العلماء بما حكموا بأنه حزبي، هذا المدافع عنه لا يخلو من رجلين: إما أنه يجهل ما عند هذا المتكلم فيه أو المحذر منه من قبل العلماء، فإن كان يجهل فيعرف ويعلم، نعم، لعله إن شاء الله يترك الدفاع عن أهل الباطل. وإما أن يكون على علم بما عند ذلك من أخطاء وضلالات وانحرافات وزيغ، فحينئذ بعد المناصحة واستمراره في الغلط ودفاعه عن الباطل وأهله فإنه يلحق به، فإنه ماذا؟ يلحق به. أما قوله عنده أخطاء، هذه من إبر التخدير، نعم بارك الله فيك، الخطأ كله خطأ، الشرك بالله خطأ، الابتداع خطأ، السرقة خطأ، شرب الخمر خطأ، عقوق الوالدين خطأ، أذية الجار خطأ، الأكل بالشمال خطأ، أليس كذلك؟ إلى غير ذلك، كلها أخطاء. لكن هل الأخطاء في مستوى واحد أو أنها متفاوتة؟ فإذا من العدل كما قال الله: وإذا قلتم فاعدلوا، أن تضع كل خطأ في محله. فمن زنى والعياذ بالله وقامت الأدلة على وقوعه فيه، فيجب أن تقيم عليه الحد، يجب على الحاكم الشرعي أن يقيم عليه الحد، إن كان محصنا فيرجم، وإن كان غير محصن ماذا؟ فيجلد إلى غير ذلك من الأحكام. أما أن يأتي فينزل على هذا الزاني مثلا حكم ماذا؟ قطع اليد، هذا حكم السرقة، صحيح؟ تنزيله لهذه العقوبة على هذا الخطأ ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم وتعد واعتداء، فيجب أن يوضع الخطأ في محله وبقدره. فالشرك نجعله شركا، والبدعة نجعلها بدعة، والمعصية معصية إلى غير ذلك، بارك الله فيك. أما أن نهون من هذه الأمور ومن شأنها، لا، هذا مخالف لأمر الله جل وعلا. وإذا قلتم فاعدلوا.
سائل يقول: بعض الطلبة القدامى يثبط طلبة العلم الجدد ولا ينصحهم بدخول الجامعة الإسلامية بحجة أنها لا تخرج وتكون طلبة العلم، فهل هذا صحيح؟ بعض الطلبة القدامى، قدامى في إيش؟ زي المحاربين القدامى والألفاظ هذه ولا ماذا؟ إيش قدامى؟ قدامى ويثبطون طلبة العلم عن طلب العلم. أقول: ما هو القدم؟ القدم يعني لو سنة ولا سنتين. نحن لا نرتئي بعض الذين أخذوا شهادات، بارك الله فيك، ما هو له سنتين ولا عشرة ولا ثلاثة. على كل حال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيجب على المرء أن يراجع نفسه، والكلام كما قال العلماء والصمت على أربعة أقسام: قول تؤجر عليه، وقول تأثم عليه، وصمت تؤجر عليه، وصمت تأثم عليه. فأما النطق أو القول الذي تؤجر عليه أن يكون خيرا وحقا وقربا إلى الله جل وعلا، هذا الذي تؤجر عليه، هذا الذي إيش؟ تؤجر عليه. والقول الذي تأثم عليه إن كان على خلاف ذلك، إن كان على خلاف ذلك فإنك تأثم عليه. والصمت الذي تؤجر عليه أن تصمت عن قول الباطل والغلط وما لا فائدة منه، فإنك تؤجر عليه. والصمت الذي تأثم عليه الصمت عن قول الحق إن احتيج إليك، إن احتيج إليك. فهنا بارك الله فيك، هذه المقالة قائل هذه القولة لا تدرس في الجامعة لأنها لا تخرج، يقول: نعم، وتكون طلبة العلم. كيف عرفت أنها لا تخرج ولا تكون؟ الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. كونه تخرج منها أو خرج منها بعض الطلبة الذين كما دخلوا خرجوا، ها، إن لم يكن أسوأ، لا يعني أنها ما خرجت. ولو شرقت أو غربت لعلمت أن أمما من علماء السنة في أقطار عدة تخرجوا من رحم الجامعة. ولعلي أذكر لكم بعض الأمثلة، منهم العلامة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، أما تخرج من الجامعة؟ وهذا شيخنا الشيخ ربيع وغيره من العلماء، وهم كثر ولله الحمد، نفع الله بهم البلاد والعباد في أماكن عدة. وكونه تخرج منها بعض الذين أساءوا إلى العلم وإلى أهله لا يعني أنها ما خرجت أو لا تخرج.
وحتى الذين هم خارج الجامعة، هل كل من خرج إلى الجامعة ذهب إلى مركز كذا ولا مركز كذا ولا جهة كذا ولا دار كذا، خرج منها يعني خلاص إمام معتبر لا يشق له غبار فصار إمام الثقلين؟ ما يصير. فهمت بارك الله فيك؟ إذن المرء أعماله هي التي تزكيه، واضح؟ ولكن يجب أن نقول قولة الحق وأن نتكلم بالحق وأن نمسك عن الباطل، نعوذ بالله من الباطل وأهله. يقول سائل: كيف نستغل شهر رمضان؟ نعم، هذا بارك الله فيكم من نعم الله جل وعز على عباده، ولكن أكثر الناس لا يشكرون أنه جل وعز هيا لهم أسبابا كثيرة للسعادة والفوز برضاه، وبعض الناس في غفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومواسم خير. ومن تلك المواسم العظيمة موسم شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر العظيم يجب على العبد المؤمن الحريص الحصيف العاقل الراغب في نجاة نفسه أن يستغل هذا الشهر في كل لحظة من لحظاته، أن يستغله فيما ينفعه ويقربه من الله جل وعلا، من الإكثار من قراءة القرآن ومذاكرة العلم والتسبيح والتهليل والاستغفار إلى غير ذلك مما يقربك إلى الله. فالناس في هذا الشهر على ثلاثة أقسام: مكثر ومقل ومحروم والعياذ بالله. والناظر في تراجم أئمة السنة وعلماء السلف يجد عجبا في استغلالهم لأوقاتهم، في خاصة في هذا الشهر، أعني في شهر رمضان. وعموما هذا ديدنهم رحمة الله عليهم في غالب أو في كل السنة، ولكن عندما تأتي هذه المواسم تشتد أو يشتد ماذا؟ استغلالهم لها، يشتد استغلالهم لها. ومن تلك المواسم أيضا الحج، وهو أيام معدودة، وكثير من الناس يحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أليس كذلك؟ كثير يحفظ هذا، ولكن الذين يستغلون أيام الحج ليخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قلة. جاء في ترجمة مسروق بن الأجدع رحمه الله، نعم، تقول زوجته: حج مسروق فما نام إلا ساجدا، يعني ينعس في سجوده ما هو ينام يغط، لأنه يستغل، يعرف أنها أيام قليلة فيستغلها في القراءة والذكر وماذا؟ والتقرب إلى الله جل وعلا. فاستغلوا هذا الشهر أيها الإخوة، واليوم الذي يفوت لا يعود، ذهب بما فيه، فمن زرع خيرا وجد خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هنا سؤال من عند الجهة الأخرى، قال: تقول السائلة: ما حكم الرجل الذي لا يحضر صلاة الجماعة إلا صلاة الجمعة وعندما أناقشه يقول المسألة فيها خلاف. شوف ابن القيم له كلمة لأمثال أصحاب الخلاف هؤلاء الخوالف، يقول رحمه الله: قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد ثم لا يجد منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد ثم لا يجد منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. ولما شرحت كلمة الإمام ابن القيم هذه ضربت لها مثالا تقريبيا بصلاة الجماعة، هذا المسؤول عنها، يأتيك الشيطان وأنت في صلاة قبل الجماعة قبل الأذان، تأتي المسجد في الصف الأول تقرأ الوردة، ما أن يدخل المؤذن إلا وأنت قبله، ثم يأتيك يقول: المهم أن تدرك إيش، تدخل الصلاة تدخل المسجد أنت مع المؤذن، تأخرت. ثم إذا بك بعد حين قال: ما هو بالضروري مع المؤذن، المهم لو جئت قبل الوقت قبل الصلاة تأخذ الراتب تصلي الراتبة وهكذا القبلية. ثم بعد حين المهم تدرك ماذا، تكبيرة الإحرام الصف الأول. ثم بعد حين المهم تدرك الجماعة. ثم بعد حين المهم أدرك لو الجماعة الثانية ما في مشكلة، إلى أن يأتي بك يقول لك: صلاة الجماعة فيها خلاف. فالرجل الذي لا يشهد صلاة الجماعة رجل غير موفق، يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، الفلاح تدعى إلى الفلاح، ثم تعرض عنه، والله إنه خذلان وقلة توفيق والعياذ بالله. بل الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، أنها واجبة، وآثم من يتخلف عنها عمدا، ومخالف للنصوص الشرعية في ذلك، وهو رجل سوء نعوذ بالله منه. فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يراجع نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، يا بالأذان يعني لها، كانوا يتسابقون. يا أخي بارك الله فيك، الأعمش 70 سنة لا تفوت تكبيرة الإحرام، ما يصلي إلا في الصف الأول، كما قال غير واحد من السلف: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا رجل يجب أن يتقي الله وأن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا القول، ولا يجوز له أن يلتفت إلى أقوال هؤلاء الشذاذ. فمسألة خلافية مسألة خلافية، أعوذ بالله من هذا البلاء. تسأل تقول: ما حكم شراء المجوهرات وبعض ما تتزين به المرأة وإهدائها إلى العوام، وربما ما يتبرجن به أو يذهبن إلى الأفراح وفيها ما يغضب الله، هل علينا إثم؟ حكم أنها المرأة تشتري أو الرجل يشتري لزوجه هذه المجوهرات التي تزين بها، مسألة الذهب الصحيح فيها الذهب المحلق أنه جائز للمرأة لبسه، هذا أولا. ثانيا وبناء على هذا أنه يجوز شراؤه وإهداؤه، فلها أن تلبسه وأن تتزين به لزوجها، وبين النساء لا حرج. إهداؤه للعوام جائز. أما قضية ربما يتبرجنا وربما يذهبنا إلى الأفراح وفيها ما يغضب الله، فهذه ربما لا يعلق بها حكم، ربما لا يعلق بها حكم. إن تيقنت أنها لو أعطيتها هذا ذهبت به إلى أماكن لا يجوز لها الذهاب أو تبرجت به سافرة، فهنا لا تهديها هذا. أما ربما تذهب وربما لا تذهب وربما تمشي إلى كذا، ما ينفع في هذا أن يعلق الحكم بربما. ثم تسأل تطلب دلاء أن ندلها على تقوى القلوب. تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله جل وعلا يقول في كتابه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويقول جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، ويقول جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين في آيات كثيرة، ويقول جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، ويقول جل وعلا واتقون يا أولي الألباب، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى حقيقتها لمن عرفها يقينا لها أثر بالغ إذا ما حققها تحقيقا حقيقيا. وقد سئل طلق بن حبيب كما عند ابن عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، نعم، وغيرهما عن التقوى لما وقعت فتنة ابن الأشعث، قال ادفعوها بالتقوى أو يطفئوها بالتقوى. قال وما التقوى؟ قال التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. قال الإمام ابن القيم في التبوكية لما ذكر هذا التعريف قال هذا أحسن ما قيل في حد التقوى، أحسن ما قيل في حد التقوى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم.